الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الظلم: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الكتاب، كتاب الظلم، والظلم ظلمات، قد جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من أحاديث كثيرة فيها تبيان لعظم خطورة الظلم وسوء مغبته على الظالم في دنياه وأخراه، فإن عاقبة الظلم وخيمة. ومن هذه الأحاديث في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم. اتقوا الظلم أي جانبوه وابتعدوا عنه واحذروا من الوقوع فيه. نهى عن الظلم وأمر باتقائه صلوات الله وسلامه عليه، وبين في الوقت نفسه خطورته، قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فواجب على كل عبد أن يتقي الظلم، أن يتقي الظلم، أن يجعل بينه وبين الظلم واقي وحاجز، بحيث لا يقع في الظلم. والذي يعين العبد على اتقاء الظلم أمور عديدة. الأول الدعاء، وقد ثبت في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام مشروعية دعاء المسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ففيه التعوذ بالله من الظلم في كل مرة يخرج فيها من بيته، سواء ظلما صادرا منه تجاه الآخرين أو من الآخرين تجاهه. وإذا كان المؤمن ملازما هذه الاستعاذة في كل مرة يخرج من بيته صادقا مع الله عز وجل في تعوذه والتجائه، فإن الله عز وجل يقيه من الظلم ويسلمه منه ويعينه على البعد عنه، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تقوية المراقبة لله عز وجل، واستحضار أنه جل وعلا رقيب على العباد، مطلع على أعمالهم، لا تخفى عليه من العباد خافية. كلما ذكر المرء رؤية الله، كلما ذكر المرء نفسه برؤية الله له وعلمه به واطلاعه عليه، كفه ذلك وحجزه عن الظلم وعن غيره. ولهذا كما قرر أهل العلم، أكبر رادع وأعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك، أن تعلم أن الله يراك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهذا العلم يعني استحضاره في القلب يقي بإذن الله سبحانه وتعالى من الظلم ويحجز عنه. الأمر الثالث العلم، يتعلم الإنسان ويقرأ النصوص مثل هذا الكتاب. الآن لما وضع الإمام مسلم كتاب الظلم وجمع هذه الأحاديث، ما الهدف؟ هل الهدف من ذلك أن نقف على هذه الأحاديث ونعرفها وانتهى الأمر؟ لا، نقرأ هذه الأحاديث ونعرفها حتى لا نكون من أهل الظلم، هذا هو المقصود. فمثل هذا الكتاب، مثل هذا الكتاب المبارك، كتاب الظلم في صحيح مسلم وفي مختصره للمنذري، جمع الأحاديث التي تحذر من الظلم. فالعبد بحاجة إلى أن يقف على هذه الأحاديث ويتأمل فيها ويستذكرها، فإنها بإذن الله عز وجل تعينه على اتقاء الظلم ومجانبته. الأمر الرابع التذكير للنفس بيوم الجزاء والحساب، وأن الحقوق كلها مؤداة يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه، قال حتى اللطمة. وفي الحديث الآخر ولعله سيأتي: أتدرون من المفلس؟ المفلس هو الذي يظلم الناس في الدنيا، في أموالهم، في أعراضهم، في... قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فيذكر الإنسان نفسه بيوم القيامة، اليوم الذي يكون فيه إفلاس الظالمين، يظهر فيه إفلاس الظالمين، عندما يرى الظالم الحسنات الكبيرة التي كان قدمها أخذت أمامة تنقص، تذهب لهذا وتذهب لذاك وتذهب للآخر وتذهب للثالث، إلى ربما أن تنتهي الحسنات من كثرة المظالم التي وقعت منه، غيبة ونميمة وسخرية، وقوع في الأعراض وقذف وتعدي على الأموال وإلى آخره، هذه كلها تؤدى يوم القيامة من حسنات المرء. فإن فنيت حسناته قبل ما يقضى عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه، فيذكر نفسه بيوم القيامة، يذكر نفسه بيوم القيامة، ويوم القيامة تؤدى الحقوق وتقتص المظالم حتى بين البهائم العجماوات، حتى بين البهائم، البهائم تحشر ويقتص لبعضها من بعض في نطحها للأخرى وعضها لها وغير ذلك، يقتص ثم يقال لها كوني ترابا، ولما يراها الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. فهذا أيضا من الأمور التي تعين العبد على تجنب الظلم والوقاية منه. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين من أن نظلم أو نظلم. قال اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أشرت بالأمس في حديثنا عن الظلم ما ذكره بعض أهل العلم أن الظلم مرتبط بالظلمة، قالوا منشأ الظلم من ظلمة في القلب، منشأ الظلم الذي يقع فيه العبد من ظلمة في القلب، لأن القلب الذي قد استنار بنور الإيمان واستضاء بضيائه وعمر بالإيمان لا يتحرك فيه الظلم، لا يتحرك، لأن إيمانه يحجزه، كلما حدثته نفسه بظلم حجزه إيمانه. لكن إذا أصبح في القلب ظلمة ناشئة من ضعف الإيمان ونقصه، من هذه الظلمة يتولد الظلم. أما إذا كان القلب مستنيرا بنور الإيمان ما يتحرك بإذن الله عز وجل بظلم، وإنما القلب الذي يتحرك بالظلم هو الذي فيه هذه الظلمة. فمنشأه ظلمة وعاقبته ظلمات، الظلم منشأه ظلمة في القلب وعاقبته ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحان الله، أحيانا يعني بعض الأمور تفكر الظالم فيها تعينه على خلاصه من ظلمه. الآن لما يعتدي على مال شخص ويعرف أنه ظالم له، يعتدي على أرضه، يزور أوراقا ويأتي بشهود زور معه، ثم يأخذ الأرض ويعرف أنه ظالم، ربما في اليوم الذي يصدر الحكم بأن هذه الأرض له بحكم الدعوة الكاذبة التي ادعاها ويعرف أنه كاذب، ربما في نفس اليوم الذي يصدر الحكم له بأن الأرض له ربما يموت، ربما في نفس اليوم لا يتمتع بها ولا ساعة واحدة. ولهذا أيضا من الأمور التي تعين على الخلاص من الظلم ويضاف إلى ما سبق تذكر الموت، تذكر الموت، تذكر هادم اللذات، ولا يدري متى الإنسان يفاجئ الموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. والدنيا كلها ترخص عند الإنسان إذا عاين الموت ويبدأ يعني يشفق من الظلم الذي حصل منه، لكن قد لا يكون عنده فرصة، يفاجئ الموت ولا يستطيع التخلص من مظالم ظلم فيها الآخرين، فيذكر نفسه بالموت أنه لا يدري متى يفجأه الموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. ومن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة. قال: واتقوا الشح. واتقوا الشح. والشح كما عرفه أهل العلم هو شدة البخل مع الحرص، شدة البخل مع الحرص يعني على المال وجمعه. والبخيل شديد الحرص، البخيل شديد البخل الذي هو في الوقت نفسه شديد الحرص على جمع المال، يعميه بخله وحرصه. ولهذا الشح يتولد منها أمور ومفاسد ومعاطب كثيرة. قال: فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لأن شدة البخل مع شدة الحرص تولد من المرء الذي هذه صفته أعمالا عدوانية حتى مع محارمه وقرابته، ويسهل عليه قطيعة الرحم، يسهل عليه عقوق والديه، يسهل عليها أذى جيرانه إلى غير ذلك، بل قد يوصل إلى مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى سفك الدماء. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. الأخوة المشار إليها في هذا الحديث هي أخوة الدين، وهي أعظم من أخوة النسب، أعظم شأنا من أخوة النسب، وهي الأخوة الباقية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخوة الإيمان والتقوى باقية، لأن ما كان لله دام واتصل، فهي دائمة وباقية ومستمرة. قد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي جمعهم الإيمان وأوجد بينهم هذه الأخوة العظيمة، أخوة الدين. وهي أخوة عظيم شأنها، يجب على عموم المسلمين أن يحرصوا على تمتين هذه الأخوة وتقويتها والبعد عن الأسباب التي تضعفها وتوهيها. ولهذا جاءت النصوص في الحث على أعمال تزيد هذه الأخوة والترغيب فيها، ويترتب عليها ثواب عظيم عند الله لأنها تزيد الأخوة وتقويها. ونهى عن أعمال كثيرة وحذر منها لأنها تضعف الأخوة. انظر في سورة الحجرات لما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، عقبها مباشرة قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فنهى عن السخرية وعن الهمز وعن اللمز وعن سوء الظن وعن التجسس وعن الغيبة، لأن وجود هذه الأشياء يضعف الأخوة. مثل حديث أبي هريرة لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذه كلها تضعف الأخوة. يجب على العبد أن يتجنبها وأن يحذر منها. قال المسلم أخو المسلم، بينهم أخوة الدين ورابطة الدين، فواجب على كل مسلم أن يحفظ هذه الأخوة وأن يرعاها وأن يجانب كل أمر يضعفها. حق على كل مسلم أن يحفظ هذه الأخوة. من وسائل حفظ هذه الأخوة ما ذكر في هذا الحديث وذكر في غيره مما أشرت إليه. هنا قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه. فالظلم يتنافى مع رعاية الأخوة الإيمانية والقيام بحقها، لا يظلمه. وكما أن المسلم في نفسه لا يرضى ولا يحب لنفسه أن يظلمه أخاه، فالواجب عليه أن يعامل أخاه بهذا الذي لا بهذا الذي يحبه لنفسه ألا يظلم، وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. قال لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لمن يظلمه، يتركه يظلم ولا يعينه على الخلاص. فحق الأخوة أن يعين أخاه. وفي الحديث ولعله سيأتي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الظالم نصرته بكفه عن الظلم، فلا يسلم إخوانه إلى الظلم أن يفعلوه أو أن يظلموا، فيعمل على خلاص الناس وسلامتهم. فهو في نفسه لا يظلم، وفي الوقت نفسه يعمل في مجتمعه على سلامة الناس من الظلم. هذا هو المعنى، يعني هو في نفسه لا يظلم وأيضا يعمل على سلامة الناس، ولهذا تجده كافا عن الظلم. وإذا وجد من أحد عرفه يريد أن يظلم أو وقع في مظلمة أخذ ينصحه ويذكره ويخوف بالله ويذكر عقوبة الظلم حتى لا يقع فيه، أو إن كان وقع فيه يرجع عنه ويتوب. قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذه الثلاث كلها ماضية على قاعدة الشريعة في الجزاء، أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الجزاء من جنس العمل. فالذي يحسن لإخوانه بقضاء حوائجهم كان الله معه في حاجته تيسيرا وتوفيقا وتسديدا، والذي يحسن لإخوانه بتفريج كرباتهم، أحيانا تفريج الكربة بكلمة طيبة، أحيانا تفريج الكربة بكلمة طيبة، وأحيانا تفريج الكربة برأي حسن يدله عليه، وأحيانا تفريج الكربة بوساطة وشفاعة حسنة، وأحيانا تفريج الكربة بقليل من المال. فمن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وبالمناسبة من يعملون في الطب، طب الأبدان، كم يحصل على أيديهم من تفريج كرب؟ ولهذا ينبغي على الطبيب أن يحتسب ويرجو ما عند الله عز وجل في إحسانه إلى الناس في تفريج الكرب. أحيانا يدخل الشخص على الطبيب في كربة عظيمة وألم شديد، ثم بدواء يصرفه له أو عملية يسيرة يزيل عنه شيئا مما هو مسبب هذا الألم أو نحو ذلك، فيفرج بذلك عن أخيه كربة عظيمة. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، فيحتسب ذلك عند الله، يحتسب ذلك عند الله ويرجو على ذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم، باب عظيم من أبواب الخير وملاقاة الجزاء والثواب العظيم، تفريج الكربات. قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، المراد بالمسلم الذي لا يعرف بالانخراط في الفواحش والرذائل والقبائح، لكن زلت قدمه مرة ثم وقع على زلله أحد، يجب عليه أن يستره. وأيضا الستر المأمور به المرغب فيه في مثل هذه الحال لا يتنافى مع النصح، يستره وينصحه ويحذره وينبه من أين أتي حتى لا يقع فيما وقع فيه مرة أخرى. فستره لا يتنافى مع نصحه وتحذيره من هذا الأمر والإنكار عليه، ويكون هذا فيما بينه وبينه، فيما بينه وبينه. وهذا هو الذي يحبه المرء لنفسه، ولينتبه من يريد هتك ستر من كانت هذه حاله أنه عرضة مثله للخطأ، أنه عرضة مثله للخطأ، ربما خطأ أعظم من خطأ ذاك، ليس بالمعصوم هو. فمن ستر مسلما ستره الله، ستر بستر، إحسان بإحسان، فيستره وينصحه وينكر عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإملاء للظالم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
قال: باب في الإملاء للظالم. في الإملاء للظالم، الإملاء للظالم يعني أن يمهله الله ويعطيه فرصة في أو سعة في 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 الوقت، امتداد في العمر، أحيانا تزايد أيضا في المال. فالله عز وجل يملي للظالم لكن لا يفلته، لأن عاقبة الظلم وخيمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فالظالم يملى له، وربما يعني يغتر بذلك فيتمادى في ظلمه، يتمادى في ظلمه، ثم يكون أخذه أخذا مباغتا وأليما شديدا. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم، يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم.
قال رحمه الله: باب لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. فقال: لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره.
قال: باب لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. بهذا أمر عليه الصلاة والسلام، قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة لما سمعوا ذلك تعجبوا، يعني نصرته مظلوما واضحة، لكن ظالم وينصر، تعجبوا من ذلك وسألوا كيف ينصر وهو ظالم. قال: بكفة عن الظلم. فأخاك إذا أخذ في طريق تعرف أنت أنه طريق ظلم للعباد، فمن نصرتك له أن تكفه عن هذا الظلم، أن تكفه عن هذا الظلم، ويعينك في ذلك المسائل التي مرت، تذكره بكذا وكذا وكذا لعل قلبه يستيقظ فيكف. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يذكره بما عسى أن يكون سببا في كفه عن الظلم. هذه نصرة له، هذه نصرة له. قال: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. ثم ذكر هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وسبقا مر معنا قريبا في كتاب البر والصلة في باب النهي عن دعوى الجاهلية، مر معنا من حديث جابر. وهنا أورد الحديث باختلاف يسير في اللفظ، أن غلامين اقتتلا، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين. يا للمهاجرين أي أعينونا أو أعينوني. ونادى الأنصار: يا الأنصار، أي أعينوني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا، استفهام إنكار، ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ دعوى أهل الجاهلية بتقدير فعل محذوف أتدعون بدعوى الجاهلية، والاستفهام توبيخ وإنكار، وجاء في بعض روايات الأحاديث أدعوى الجاهلية يعني تفعلون. قالوا لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، ليس يعني الذي حصل، ليس الذي حصل أن الأنصار وقفوا في صف معادي لهؤلاء والمهاجرين وقفوا في صف معادي لهؤلاء، الذي حصل أن عمل على يعني حجز هذين من اعتداء أحدهما على الآخر من اقتتال وضرب، فتداعوا أو تجمعوا وخلصوهم من ذلك، ما اجتمعوا على هذا، هؤلاء يقاتلون الأنصار وهؤلاء يقاتل، ما اجتمعوا على ذلك. قالوا لا يا رسول الله. ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث وفي بعض طرقه قال فتداعوا إلى أن حجز بينهما، فتداعوا إلى أن حجز بينهما حتى يكفاهما عن الاقتتال، هذا الذي حصل. وهذا داخل في ماذا؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذا الذي فعلوه، ما فعلوا أن تجمعوا وأصبح الأنصار ينصرون الأنصار أيا كانت حاله، والمهاجرون ينصرون المهاجر أيا حاله، وقتال وكل في عصبية، ما حصل هذا. قالوا لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، ومثل ما أشرت في بعض الروايات جاء فتداعوا إلى أن حجز بينهم، فحلت المشكلة بأن منع كل واحد منهما من الاعتداء على الآخر. فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس. ما هو الذي يشير إليه بقوله لا بأس؟ يعني هذا الاجتماع على تخليصهم من الظلم. لا بأس أي بالقصد المذكور والتفصيل المبين، لا بأس بهذا، أن يجتمع قبيلة هذا وقبيلة هذا ليخلصوا المتخاصمين من الظلم، وكل يعمل على حجزه عن الظلم، هذا خير عظيم. قال لا بأس، لكن لو اجتمعوا على الاقتتال كل ينصر صاحبه أو من كان من قبيلته كيفما كان، هذا الذي هو من دعوة الجاهلية. قال لا بأس، فإذا قوله لا بأس أي بالقصد المذكور، بالقصد المذكور والتفصيل المبين، لا على ما كان عليه أهل الجاهلية من نصرة ما يكون من يكون من القبيلة مطلقا، من نصرة من يكون من القبيلة مطلقا. وأيضا قوله لا بأس ليس عائدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية، ليس عائدا على هذا، قال بدعوى الجاهلية ثم قال لا بأس، ليس المراد بقول لا بأس يعني ليس عائدا على كراهة والنهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية، وإنما قوله لا بأس أي لا بأس باجتماعكم وتناصركم على هذا الوصف الذي هو حجز هؤلاء عن أن يظلم أحدهم الآخر، وحجزهما عن الاقتتال، وهذا الذي عملوا به والذي دلت عليه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قال ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، فلينهه فإنه له نصر، إذا نهاه عن الظلم نصره، لأنه خلص من مشكلة عظيمة وعقوبة عظيمة ومغبة أليمة. وإن كان مظلوما فلينصره بأن يخلصه من ظلم الظالم له إن كان مستطيعا. نعم.
قال رحمه الله باب في الذين يعذبون الناس. قال عن عروة بن الزبير عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج. فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.
قال باب في الذين يعذبون الناس في الدنيا، أي أن الله عز وجل يعذبهم يوم القيامة بقدر هذا الظلم الذي حصل منهم للناس. وأورد هذا الحديث عن عروة بن الزبير عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، شمس حارة وزيت يصب على الرأس، هذا من أنكى وأشد ما يكون من العذاب والأذى للإنسان. فقال ما هذا؟ قال يعذبون في الخراج، أي أداء ما طلب منهم من أموال يدفعونها في السنة أو في الشهر أو نحو ذلك. قال يعذبون في الخراج. فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إن الله يعذب أي يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم.
قال رحمه الله باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. قال عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع حتى خلفها.
قال باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. مساكن الذين ظلموا أنفسهم ديار المعذبين، ديار المعذبين، وعدد منها معروفة، وبعضها أيضا لا تزال أبنيتهم ومساكنهم قائمة وموجودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عن النهي عن دخول ديار المعذبين ومساكن المعذبين الذين ظلموا أنفسهم، وإن مر وهم في طريقة يسرع لا يقيم بها. قال إلا أن تكونوا باكين، البكاء هو بإيقاظ القلب بالاعتبار والاتعاظ، لأن لما يذكر نفسه بهؤلاء وكيف أنهم كانوا في أنواع الظلم حتى أحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبة، ويذكر نفسه أن نجاه الله عز وجل من ذلك وسلمه من هذا السبيل، فيتحرك قلبه فتدمع عينه ويبكي يتأثر. قال إلا أن تكونوا باكين، أي معتبرين متعظين بهذا. قال عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. مقصود بباكين أي معتبرين متعظين، تتذكرون هذه العقوبة التي أحلها الله بهم، وأن الله عز وجل نجاكم وسلمكم وجعلكم قوما مسلمين، فيتأثر الإنسان ويبكي إلا أن تكونوا على هذه الصفة. حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر أي دابته أمرها حركها لتسرع فأسرع حتى خلفها يعني ديار المعذبين وراء ظهره. نعم.
قال رحمه الله: باب في الاستقاء من آبار المعذبين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.
قال: باب في الاستقاء من آبار المعذبين. استقاء إخراج الماء للاستفادة منه شربا واستعمالا في طبخ الطعام وطهيه ونحو ذلك، فهذا أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ناسا نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به أي الماء العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا الماء، أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين لا يستعملوه، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. أما الآبار التي هي في أماكن المعذبين وحل عليهم العذاب فيها فهذه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقى منها الماء، وإذا كان نهى أن يستقى منها الماء حتى يعجن به العجين فمثله أيضا أن يستقى منها الماء لزرع الأشجار المثمرة فتثمر بماء بهذا الماء، الماء الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقائه وإخراجه، لأن هذا الماء هو في أرض عذاب وأرض هلاك، وربما فيه أيضا من المضار، ربما فيه من المضار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقائه لا بد أن فيه مضرة على الإنسان، فيه مضرة على الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب القصاص وأداء الحقوق يوم القيامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الظلم: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الكتاب، كتاب الظلم. والظلم ظلمات، قد جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من أحاديث كثيرة فيها تبيان لعظم خطورة الظلم وسوء مغبته على الظالم في دنياه وأخراه، فإن عاقبة الظلم وخيمة. ومن هذه الأحاديث في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، قال فيه النبي: عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم، اتقوا الظلم أي جانبوه وابتعدوا عنه واحذروا من الوقوع فيه. نهى عن الظلم وأمر باتقائه صلوات الله وسلامه عليه، وبين في الوقت نفسه خطورته، قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فواجب على كل عبد أن يتقي الظلم، أن يتقي الظلم، أن يجعل بينه وبين الظلم واقي وحاجز بحيث لا يقع في الظلم. والذي يعين العبد على اتقاء الظلم أمور عديدة. الأول الدعاء، وقد ثبت في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام مشروعية دعاء المسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ففيه التعوذ بالله من الظلم في كل مرة يخرج فيها من بيته، سواء ظلما صادرا منه تجاه الآخرين أو من الآخرين تجاهه. وإذا كان المؤمن ملازما هذه الاستعاذة في كل مرة يخرج من بيته صادقا مع الله عز وجل في تعوذه والتجائه، فإن الله عز وجل يقيه من الظلم ويسلمه منه ويعينه على البعد عنه، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تقوية المراقبة لله عز وجل، واستحضار أنه جل وعلا رقيب على العباد، مطلع على أعمالهم، لا تخفى عليه من العباد خافية. كلما ذكر المرء رؤية الله، كلما ذكر المرء نفسه برؤية الله له وعلمه به واطلاعه عليه كفه ذلك وحجزه عن الظلم وعن غيره. ولهذا كما قرر أهل العلم أكبر رادع وأعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك، أن تعلم أن الله يراك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهذا العلم يعني استحضاره في القلب يقي بإذن الله سبحانه وتعالى من الظلم ويحجز عنه. الأمر الثالث العلم، يتعلم الإنسان ويقرأ النصوص مثل هذا الكتاب. الآن لما وضع الإمام مسلم كتاب الظلم وجمع هذه الأحاديث، ما الهدف؟ هل الهدف من ذلك أن نقف على هذه الأحاديث ونعرفها وانتهى الأمر؟ لا، نقرأ هذه الأحاديث ونعرفها حتى لا نكون من أهل الظلم، هذا هو المقصود. فمثل هذا الكتاب، مثل هذا الكتاب المبارك كتاب الظلم في صحيح مسلم وفي مختصره للمنذري، جمع الأحاديث التي تحذر من الظلم. فالعبد بحاجة إلى أن يقف على هذه الأحاديث ويتأمل فيها ويستذكرها، فإنها بإذن الله عز وجل تعينه على اتقاء الظلم ومجانبته. الأمر الرابع التذكير للنفس بيوم الجزاء والحساب، وأن الحقوق كلها مؤداة يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه، قال حتى اللطمة. وفي الحديث الآخر ولعله سيأتي أتدرون من المفلس؟ المفلس هو الذي يظلم الناس في الدنيا في أموالهم في أعراضهم في، قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، قال بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فيذكر الإنسان نفسه بيوم القيامة اليوم الذي يكون فيه إفلاس الظالمين، يظهر فيه إفلاس الظالمين عندما يرى الظالم الحسنات الكبيرة التي كان قدمها أخذت أمامة تنقص، تذهب لهذا وتذهب لذاك وتذهب للآخر وتذهب للثالث إلى ربما أن تنتهي الحسنات من كثرة المظالم التي وقعت منه، غيبة ونميمة وسخرية وقوع في الأعراض وقذف وتعدي على الأموال وإلى آخره، هذه كلها تؤدى يوم القيامة من حسنات المرء، فإن فنيت حسناته قبل ما يقضى عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه. فيذكر نفسه بيوم القيامة، يذكر نفسه بيوم القيامة، ويوم القيامة تؤدى الحقوق وتقتص المظالم حتى بين البهائم العجماوات، حتى بين البهائم، البهائم تحشر ويقتص لبعضها من بعض في نطحها للأخرى وعضها لها وغير ذلك يقتص، ثم يقال لها كوني ترابا، ولما يراها الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. فهذا أيضا من الأمور التي تعين العبد على تجنب الظلم والوقاية منه. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين من أن نظلم أو نظلم. قال اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أشرت بالأمس في حديثنا عن الظلم ما ذكره بعض أهل العلم أن الظلم مرتبط بالظلمة، قالوا منشأ الظلم من ظلمة في القلب، منشأ الظلم الذي يقع فيه العبد من ظلمة في القلب، لأن القلب الذي قد استنار بنور الإيمان واستضاء بضيائه وعمر بالإيمان لا يتحرك فيه الظلم، لا يتحرك، لأن إيمانه يحجزه، كلما حدثته نفسه بظلم حجزه إيمانه. لكن إذا أصبح في القلب ظلمة ناشئة من ضعف الإيمان ونقصه، من هذه الظلمة يتولد الظلم. أما إذا كان القلب مستنيرا بنور الإيمان ما يتحرك بإذن الله عز وجل بظلم، وإنما القلب الذي يتحرك بالظلم هو الذي فيه هذه الظلمة. فمنشأه ظلمة وعاقبته ظلمات، الظلم منشأه ظلمة في القلب وعاقبته ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحان الله، أحيانا يعني بعض الأمور تفكر الظالم فيها تعينه على خلاصه من ظلمه. الآن لما يعتدي على مال شخص ويعرف أنه ظالم له، يعتدي على أرضه، يزور أوراقا ويأتي بشهود زور معه، ثم يأخذ الأرض ويعرف أنه ظالم، ربما في اليوم الذي يصدر الحكم بأن هذه الأرض له بحكم الدعوة الكاذبة التي ادعاها، ويعرف أنه كاذب، ربما في نفس اليوم الذي يصدر الحكم له بأن الأرض له ربما يموت، ربما في نفس اليوم لا يتمتع بها ولا ساعة واحدة. ولهذا أيضا من الأمور التي تعين على الخلاص من الظلم ويضاف إلى ما سبق تذكر الموت، تذكر الموت، تذكر هادم اللذات، ولا يدري متى الإنسان يفاجئ الموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. والدنيا كلها ترخص عند الإنسان إذا عاين الموت، ويبدأ يعني يشفق من الظلم الذي حصل منه، لكن قد لا يكون عنده فرصة، يفاجئ الموت ولا يستطيع التخلص من مظالم ظلم فيها الآخرين، فيذكر نفسه بالموت أنه لا يدري متى يفجأه الموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. ومن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة. قال: واتقوا الشح، واتقوا الشح. والشح كما عرفه أهل العلم هو شدة البخل مع الحرص، شدة البخل مع الحرص يعني على المال وجمعه. والبخيل شديد الحرص، البخيل شديد البخل الذي هو في الوقت نفسه شديد الحرص على جمع المال، يعميه بخله وحرصه. ولهذا الشح يتولد منها أمور ومفاسد ومعاطب كثيرة. قال: فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لأن شدة البخل مع شدة الحرص تولد من المرء الذي هذه صفته أعمالا عدوانية حتى مع محارمه وقرابته، ويسهل عليه قطيعة الرحم، يسهل عليه عقوق والديه، يسهل عليه أذى جيرانه إلى غير ذلك، بل قد يوصل إلى مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى سفك الدماء. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. الأخوة المشار إليها في هذا الحديث هي أخوة الدين، وهي أعظم من أخوة النسب، أعظم شأنا من أخوة النسب، وهي الأخوة الباقية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخوة الإيمان والتقوى باقية، لأن ما كان لله دام واتصل، فهي دائمة وباقية ومستمرة. قد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي جمعهم الإيمان وأوجد بينهم هذه الأخوة العظيمة، أخوة الدين. وهي أخوة عظيم شأنها، يجب على عموم المسلمين أن يحرصوا على تمتين هذه الأخوة وتقويتها والبعد عن الأسباب التي تضعفها وتوهيها. ولهذا جاءت النصوص في الحث على أعمال تزيد هذه الأخوة والترغيب فيها، ويترتب عليها ثواب عظيم عند الله لأنها تزيد الأخوة وتقويها، ونهى عن أعمال كثيرة وحذر منها لأنها تضعف الأخوة. انظر في سورة الحجرات لما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، عقبها مباشرة قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فنهى عن السخرية وعن الهمز وعن اللمز وعن سوء الظن وعن التجسس وعن الغيبة، لأن وجود هذه الأشياء يضعف الأخوة. مثل حديث أبي هريرة: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذه كلها تضعف الأخوة. يجب على العبد أن يتجنبها وأن يحذر منها. قال: المسلم أخو المسلم، بينهم أخوة الدين ورابطة الدين، فواجب على كل مسلم أن يحفظ هذه الأخوة وأن يرعاها وأن يجانب كل أمر يضعفها. حق على كل مسلم أن يحفظ هذه الأخوة. من وسائل حفظ هذه الأخوة ما ذكر في هذا الحديث وذكر في غيره مما أشرت إليه. هنا قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه. فالظلم يتنافى مع رعاية الأخوة الإيمانية والقيام بحقها، لا يظلمه. وكما أن المسلم في نفسه لا يرضى ولا يحب لنفسه أن يظلمه أخاه، فالواجب عليه أن يعامل أخاه بهذا الذي لا بهذا الذي يحبه لنفسه، ألا يظلم، وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. قال لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لمن يظلمه، يتركه يظلم ولا يعينه على الخلاص. فحق الأخوة أن يعين أخاه. وفي الحديث ولعله سيأتي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الظالم نصرته بكف عن الظلم، فلا يسلم إخوانه إلى الظلم أن يفعلوه أو أن يظلموا، فيعمل على خلاص الناس وسلامتهم، فهو في نفسه لا يظلم، وفي الوقت نفسه يعمل في مجتمعه على سلامة الناس من الظلم. هذا هو المعنى، يعني هو في نفسه لا يظلم وأيضا يعمل على سلامة الناس، ولهذا تجده كافا عن الظلم. وإذا وجد من أحد عرفه يريد أن يظلم أو وقع في مظلمة أخذ ينصحه ويذكره ويخوف بالله ويذكر عقوبة الظلم حتى لا يقع فيه، أو إن كان وقع فيه يرجع عنه ويتوب. قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذه الثلاث كلها ماضية على قاعدة الشريعة في الجزاء، أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الجزاء من جنس العمل. فالذي يحسن لإخوانه بقضاء حوائجهم كان الله معه في حاجته تيسيرا وتوفيقا وتسديدا، والذي يحسن لإخوانه بتفريج كرباتهم، أحيانا تفريج الكربة بكلمة طيبة، أحيانا تفريج الكربة بكلمة طيبة، وأحيانا تفريج الكربة برأي حسن يدله عليه، وأحيانا تفريج الكربة بوساطة وشفاعة حسنة، وأحيانا تفريج الكربة بقليل من المال. فمن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وبالمناسبة من يعملون في الطب، طب الأبدان، كم يحصل على أيديهم من تفريج كرب، ولهذا ينبغي على الطبيب أن يحتسب ويرجو ما عند الله عز وجل في إحسانه إلى الناس في تفريج الكرب. أحيانا يدخل الشخص على الطبيب في كربة عظيمة وألم شديد، ثم بدواء يصرفه له أو عملية يسيرة يزيل عنه شيئا مما هو مسبب هذا الألم أو نحو ذلك، فيفرج بذلك عن أخيه كربة، كربة عظيمة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، فيحتسب ذلك عند الله، يحتسب ذلك عند الله ويرجو على ذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم، باب عظيم من أبواب الخير وملاقاة الجزاء والثواب العظيم، تفريج الكربات. قال: ومن ستر مسلما، ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المراد بالمسلم الذي لا يعرف بالانخراط في الفواحش والرذائل والقبائح، لكن زلت قدمه، زلت قدمه مرة ثم وقع على زلله أحد، يجب عليه أن يستره. وأيضا الستر المأمور به المرغب فيه في مثل هذه الحال لا يتنافى مع النصح، يستره وينصحه ويحذره وينبه من أين أتي حتى لا يقع فيما وقع فيه مرة أخرى. فستره لا يتنافى مع نصحه وتحذيره من هذا الأمر والإنكار عليه، ويكون هذا فيما بينه وبينه، فيما بينه وبينه. وهذا هو الذي يحبه المرء لنفسه، ولينتبه من يريد هتك ستر من كانت هذه حاله أنه عرضة مثله للخطأ، أنه عرضة مثله للخطأ، ربما خطأ أعظم من خطأ ذاك، ليس بالمعصوم هو. فمن ستر مسلما ستره الله، ستر بستر، إحسان بإحسان، فيستره وينصحه وينكر عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإملاء للظالم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
قال: باب في الإملاء للظالم. في الإملاء للظالم، الإملاء للظالم يعني أن يمهله الله ويعطيه فرصة في أوسعة في الوقت، امتداد في العمر، أحيانا تزايد أيضا في المال. فالله عز وجل يملي للظالم لكن لا يفلته، لأن عاقبة الظلم وخيمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالظالم يملى له، وربما يعني يغتر بذلك فيتمادى في ظلمه، يتمادى في ظلمه، ثم يكون أخذه أخذا مباغتا وأليما شديدا. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم، يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم.
قال رحمه الله: باب لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية. قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. فقال: لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره.
قال: باب لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. بهذا أمر عليه الصلاة والسلام، قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة لما سمعوا ذلك تعجبوا، يعني نصرته مظلوما واضحة، لكن ظالم وينصر، تعجبوا من ذلك وسألوا كيف ينصر وهو ظالم. قال: بكفة عن الظلم. فأخاك إذا أخذ في طريق تعرف أنت أنه طريق ظلم للعباد، فمن نصرتك له أن تكفه عن هذا الظلم، أن تكفه عن هذا الظلم، ويعينك في ذلك المسائل التي مرت، تذكره بكذا وكذا وكذا لعل قلبه يستيقظ فيكف، وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يذكره بما عسى أن يكون سببا في كفه عن الظلم. هذه نصرة له، هذه نصرة له. قال: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. ثم ذكر هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وسبقا مر معنا قريبا في كتاب البر والصلة في باب النهي عن دعوى الجاهلية، مر معنا من حديث جابر، وهنا أورد الحديث باختلاف يسير في اللفظ، أن غلامين اقتتلا، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين، أي أعينونا أو أعينوني، ونادى الأنصار: يا الأنصار، أي أعينوني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ استفهام إنكار، ما هذا؟ دعوة أهل الجاهلية، دعوة أهل الجاهلية بتقدير فعل محذوف، أتدعون بدعوة الجاهلية، والاستفهام توبيخ وإنكار. وجاء في بعض روايات الأحاديث: أدعوى الجاهلية، يعني تفعلون؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، ليس يعني الذي حصل، ليس الذي حصل أن الأنصار وقفوا في صف معادي لهؤلاء والمهاجرين وقفوا في صف معادي لهؤلاء، الذي حصل أنه عمل على يعني حجز هذين من اعتداء أحدهما على الآخر من اقتتال وضرب، فتداعوا أو تجمعوا وخلصوهم من ذلك، ما اجتمعوا على هذا، هؤلاء يقاتلون الأنصار وهؤلاء يقاتلون، ما اجتمعوا على ذلك. قالوا: لا يا رسول الله. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث وفي بعض طرقه قال: فتداعوا إلى أن حجز بينهما، فتداعوا إلى أن حجز بينهما حتى يكفاهما عن الاقتتال، هذا الذي حصل. وهذا داخل في ماذا؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذا الذي فعلوه، ما فعلوا أن تجمعوا وأصبح الأنصار ينصرون الأنصار أيا كانت حاله، والمهاجرون ينصرون المهاجر أيا حاله، وقتال وكل في عصبية، ما حصل هذا. قالوا: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، ومثل ما أشرت في بعض الروايات جاء: فتداعوا إلى أن حجز بينهم، فحلت المشكلة بأن منع كل واحد منهما من الاعتداء على الآخر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس. ما هو الذي يشير إليه بقوله لا بأس؟ يعني هذا الاجتماع على تخليصهم من الظلم. لا بأس أي بالقصد المذكور والتفصيل المبين، لا بأس بهذا، أن يجتمع قبيلة هذا وقبيلة هذا ليخلصوا المتخاصمين من الظلم، وكل يعمل على حجزه عن الظلم، هذا خير عظيم. قال: لا بأس. لكن لو اجتمعوا على الاقتتال، كل ينصر صاحبه أو من كان من قبيلته كيفما كان، هذا الذي هو من دعوة الجاهلية. قال: لا بأس. فإذا قوله لا بأس أي بالقصد المذكور، بالقصد المذكور والتفصيل المبين، لا على ما كان عليه أهل الجاهلية من نصرة ما يكون من يكون من القبيلة مطلقا، من نصرة من يكون من القبيلة مطلقا. وأيضا قوله لا بأس ليس عائدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية، ليس عائدا على هذا. قال بدعوى الجاهلية ثم قال لا بأس، ليس المراد بقول لا بأس يعني ليس عائدا على كراهة والنهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية، وإنما قوله لا بأس أي لا بأس باجتماعكم وتناصركم على هذا الوصف الذي هو حجز هؤلاء عن أن يظلم أحدهم الآخر، وحجزهما عن الاقتتال. وهذا الذي عملوا به والذي دلت عليه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قال: ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، فلينهه فإنه له نصر، إذا نهاه عن الظلم نصره، لأنه خلص من مشكلة عظيمة وعقوبة عظيمة ومغبة أليمة. وإن كان مظلوما فلينصره بأن يخلصه من ظلم الظالم له إن كان مستطيعا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الذين يعذبون الناس. قال: عن عروة بن الزبير عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.
قال: باب في الذين يعذبون الناس في الدنيا، أي أن الله عز وجل يعذبهم يوم القيامة بقدر هذا الظلم الذي حصل منهم للناس. وأورد هذا الحديث عن عروة بن الزبير عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس، مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، شمس حارة وزيت يصب على الرأس، هذا من أنكى وأشد ما يكون من العذاب والأذى للإنسان. فقال: ما هذا؟ قال: يعذبون في الخراج، أي أدام طلب منهم من أموال يدفعونها في السنة أو في الشهر أو نحو ذلك. قال: يعذبون في الخراج. فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إن الله يعذب أي يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. قال عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها.
قال باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. مساكن الذين ظلموا أنفسهم ديار المعذبين، ديار المعذبين، وعدد منها معروفة، وبعضها أيضا لا تزال أبنيتهم ومساكنهم قائمة وموجودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عن النهي عن دخول ديار المعذبين ومساكن المعذبين الذين ظلموا أنفسهم، وإن مر وهم في طريقه يسرع لا يقيم بها. قال إلا أن تكونوا باكين، البكاء هو بإيقاظ القلب بالاعتبار والاتعاظ، لأن لما يذكر نفسه بهؤلاء وكيف أنهم كانوا في أنواع الظلم حتى أحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبة، ويذكر نفسه أن نجاه الله عز وجل من ذلك وسلمه من هذا السبيل، فيتحرك قلبه فتدمع عينه ويبكي يتأثر. قال إلا أن تكونوا باكين، أي معتبرين متعظين بهذا. قال عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. مقصود بباكين أي معتبرين متعظين، تتذكرون هذه العقوبة التي أحلها الله بهم، وأن الله عز وجل نجاكم وسلمكم وجعلكم قوما مسلمين، فيتأثر الإنسان ويبكي إلا أن تكونوا على هذه الصفة. حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر أي دابته، أمرها حركها لتسرع فأسرع حتى خلفها، يعني ديار المعذبين وراء ظهره. نعم.
قال رحمه الله باب في الاستقاء من آبار المعذبين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.
قال باب في الاستقاء من آبار المعذبين. استقاء إخراج الماء للاستفادة منه شربا واستعمالا في طبخ الطعام وطهيه ونحو ذلك، فهذا أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ناسا نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به أي الماء العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا الماء، أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين لا يستعملوه، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. أما الآبار التي هي في أماكن المعذبين وحل عليهم العذاب فيها، فهذه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقى منها الماء. وإذا كان نهى أن يستقى منها الماء حتى يعجن به العجين، فمثله أيضا أن يستقى منها الماء زرع الأشجار المثمرة فتثمر بماء بهذا الماء، الماء الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقائه وإخراجه، لأن هذا الماء هو في أرض عذاب وأرض هلاك، وربما فيه أيضا من المضار، ربما فيه من المضار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقائه لا بد أن فيه مضرة على الإنسان، فيه مضرة على الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب القصاص وأداء الحقوق يوم القيامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.